بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 74 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة من آداب الدعاء في التشهد. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صفة الصلاة، قال عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
أحسنت. هذا حديث واحد أتى به الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة، وهو يتعلق بالدعاء في التشهد وفي أدب من آداب الدعاء في التشهد، وهو حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 1481، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، يعني يدعو في آخر صلاته، لم يمجد الله تعالى، في رواية لم يحمد الله تعالى، وهنا المقصود به الاستفتاح في الصلاة، واستفتاح الصلاة قد مر معنا وأنه مستحب من سنن الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تمجيد الله عز وجل والثناء عليه. قال: يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، بعد التشهد. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاة هذا الرجل، رأها ناقصة، قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. عجل يعني في دعائه، عجل في دعائه، عجل في صلاته. ثم دعاه بعد أن انتهى من صلاته، دعاه صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل دعا هذا الرجل، دعاه للتعليم، ناداه حتى يعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، يعني بعد تكبيرة الإحرام يدعو بدعاء من أدعية الاستفتاح، بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر صلاته بعد التشهدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المراد بها الصلاة الإبراهيمية في التشهد بعد التشهد. ثم قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، يعني قبل السلام يدعو بما شاء. فمن آداب الدعاء في التشهد أن يكون قبل السلام، قبل السلام. أما أول الصلاة فهو دعاء الاستفتاح، دعاء من أدعية الاستفتاح التي مر ذكرها سابقا، وهي ثمانية أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يختار واحدا من هذه الأدعية، أدعية الاستفتاح، ويستفتح به صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، من آداب الدعاء في الصلاة، والحديث دليل على أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمد والثناء على الله تعالى استفتاح في الصلاة، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعد التشهد، ثم الدعاء بما شاء قبل السلام يدعو بما شاء، وهذا الأدب متحقق في التشهد كما في حديث ابن مسعود وغيره، فإن حديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بعد ذلك. والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة، إذا من أهل العلم من قال أيضا أن الحمد والثناء يكون في أول التشهد، تحيات لله، صلوات والطيبات لله، هذا من الثناء على الله عز وجل، وأن التحيات كلها لله عز وجل، وأن الصلوات فرضا ونفلا أيضا كلها لله عز وجل، هذا في أول التشهد. ثم أيضا بعد الانتهاء من التشهد تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، ثم الدعاء بعد ذلك قبل السلام، هذا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها، وهي من سنن الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
نعم، هذه زيادة ابن خزيمة هي بيّنت ما المراد بالسؤال في أول هذا الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، في ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: قال بشير بن سعد، بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير رضي الله عنه، راوي حديث الحلال بين والحرام بين، النعمان بن بشير رضي الله عنه هذا والده رضي الله عنه بشير بن سعد. قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا المراد. ثم قال: كيف، فكيف نصلي عليك، يعني كيف نصلي عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا، بدليل زيادة ابن خزيمة وابن حبان أيضا والحاكم، كلهم رووا نفس الحديث وذكروا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يعني هذه الصلاة التي بعد التشهد، صلاة الإبراهيمية، كيف نصلي عليك يا رسول الله في صلاتنا؟ فسكت، سكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. فهنا علمهم، بل أمرهم، أمر هذه الأمة. ولذلك بعض أهل العلم استدلوا على وجوب الصلاة الإبراهيمية، هذه الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوبها، لأن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، أمر بها، فدل على الوجوب، فينبغي للمسلم أن لا يترك هذه الصلاة الإبراهيمية، بل في التشهدين الأول والثاني، لأن الأمر عام. ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، جاء في بعض الروايات نفس الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أما هذه في الرواية: كما صليت على آل إبراهيم، وما دام الصلاة على آل إبراهيم فدخل إبراهيم في هذه الصلاة، إبراهيم عليه السلام، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، أيضا يجوز: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وهي أكمل الصلوات، أكمل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأشهر صلوات، وهناك صلوات أخرى أيضا ذكرت في كتب السنة وجمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد يراجع هذه الصلوات هناك ويراجع أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات كلها مثبتة بأسانيدها معزوة إلى مصادرها من كتب السنة، فهو كتاب قيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله الألباني إنما خدم هذه السنة وخدم الإسلام بهذه الجهود المباركة عندما أخرج كتب السنة للناس وبين صحيحها من ضعيفها. قال والسلام كما علمتم، يعني السلام كما علمتكم سابقا كيف تسلمون علي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو السلام. ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم قال الحافظ هنا، وأيضا رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي، فهو حديث صحيح ثابت. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذه موجودة في هذا الحديث، الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث اشتملت على صيغ متنوعة من هذه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإن أمكن للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته، فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها تارة أخرى، فهذا أفضل، فهذا أفضل. وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس، لكن على المسلم أن يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان. وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقال هو أهم مواطن الصلاة وأكدها، كما في كتابه جلاء الإفهام، جلاء الأفهام صفحة 180. هذه المسألة الأولى في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت أكثر من صيغة وهذه أشهر صيغة في هذا الحديث. المسألة الثانية حكم الصلاة، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني في الصلاة، بعد التشهد الثاني ما هو حكم هذه الصلاة؟ واستدل بعض أهل العلم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الحديث قولوا اللهم صل على محمد، وهذا أمر، والأمر الوجوب، وهذا قول الشافعي كما في كتابه الأم في المجلد الأول صفحة 140، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد، القول بوجوب التشهد، بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، في التشهد الأخير، في كل صلاة مفروضة. ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي أيضا، وذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 228. وهذا القول أيضا قول أبي عوانة رحمه الله صاحب المستخرج على صحيح مسلم، حيث بوب بما يفيد الوجوب، بما يفيد الوجوب في مسند أبي عوانة، في مسند أبي عوانة. وهذا القول بالوجوب واختيار ابن العربي من المالكية أيضا في كتابه أحكام القرآن في المجلد الثالث صفحة 1584. وقد نصر هذا القول بالوجوب أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، جلاء الأفهام، كما اختار ذلك أيضا الصنعاني أيضا في سبل السلام في المجلد الثاني في شرحه لهذا الحديث. ورجح القول بالوجوب أيضا الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رجح الوجوب، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن، أما مذهب الحنابلة قالوا أنها ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لكن القول بالوجوب هو الأرجح، وهو قول هذا القول الأول. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب بعد التشهد، بل هي سنة مستحبة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وحكاه النووي عن الجمهور، واختاره ابن المنذر وأيضا الشوكاني. أيضا شوكاني في نيل الأوطار. وهم استدلوا بحديث أصحاب القول الثاني في حديث ابن مسعود المتقدم في بيان تشهد في الدرس الماضي، وفي آخر الحديث قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قالوا: لو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها. في حديث ابن مسعود لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكرها لهم، ولو كانت واجبة لذكرها لهم ولم يتركهم حتى يسألوا عنها. وهذا موضع تعليم وبيان، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، هكذا قالوا. ويؤيد ما قالوا أيضا أن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس صفة التشهد التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولم يذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة لما تركوها. هذا القول الثاني، لكن القول الأول يبقى هو الأقوى لوجود الأمر فيها، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: قولوا اللهم صل على محمد، فالأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن القرينة عند أصحاب القول الثاني أنها لم يذكر هذا الأمر، ولذلك قالوا باستحبابها، والقول بالوجوب هو الراجح، هي من واجبات الصلاة في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. مسألة الثالثة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، صلاة ثلاثية كالمغرب والصلاة الرباعية فيها تشهدان، فتكلمنا عن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فهذه هي المسألة: ما هو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لماذا؟ لأن الصحابة سألوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. فالحديث على العموم، فلم يخص أو لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم تشهدا دون تشهد. فمن أهل العلم من قال أيضا بمشروعية ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية في التشهد الأول، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم في المجلد الأول صفحة 140، وهو الصحيح عند أصحابه الشافعية، كما صرح به النووي أيضا في المجموع في المجلد الثالث 460. واختار الوزير بن هبيرة أيضا الحنبلي هذا القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا في الفتاوى، فتاوى بن باز في المجلد 11 202 كذا، كما رجح الوجوب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في أصل صفة الصلاة، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبع في ثلاث مجلدات، في المجلد الثالث صفحة 904 هناك ذكر وأشار الألباني رحمه الله بأيضا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذا القول الأول أنها واجبة. القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، وهو القول القديم للشافعي، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، وهو قول أبا حنيفة ومالك وأحمد، أن التشهد الأول ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما تقدم في حديث ابن سعود من عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وقد ورد في حديث ابن سعود في التشهد وفي آخر الحديث: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخره دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والطحاوي، حديث صحيح، لكن من أهل العلم من ضعفه، لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح والله أعلم هو القول الأول، لأنه قول قوي. لماذا؟ يعني القول بالوجوب هو القول، لماذا؟ لظاهر الحديث، لظاهر الحديث الذي معنا، وقول الصحابة: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فهذا يشمل التشهدين الأول والثاني، الأول والثاني، فأيضا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على القول الراجح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
نعم، هذه رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، بيّنت لنا بل قيدت لنا ما أطلقه الحديث الأول، الرواية الأولى: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. أي تشهد؟ هذا حديث متفق عليه، هكذا قال ابن حجر، لكنه حديث رواه مسلم فقط، وعزوه للبخاري بهذا اللفظ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله هو وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ الذي فيه أمر، هو جاء في البخاري لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله، فهو وهم منه عندما قال متفق عليه. هو رواه مسلم في صحيحه 588 الحديث، لكن عزوه للبخاري هو وهم من الحافظ ابن حجر، فإن البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجه من فعله، فقد أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر 1377 رقم الحديث، من طريق يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أن أعوذ بك من عذاب القبر، إلى آخر الحديث. إذن رواية البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم، أما هنا الحديث معنا من قوله، لأن فيه أمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. إذن هو حديث ليس متفقا عليه، ورواه مسلم وغيره، أما رواية البخاري فهي من فعله صلى الله عليه وسلم، ليس من قوله إنما من فعله، فهو وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال متفق عليه. ثم جاء في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. إذن المراد هنا هو التشهد الأخير، أيضا الرواية نفس الحديث، أحد ألفاظ الحديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فهنا هذا مثال لطلبة العلم على المطلق والمقيد، اللفظ الأول مطلق: إذا تشهد أحدكم، مطلق في كل تشهد، لكن الرواية اللفظ الآخر من المقيد، قيد اللفظ الأول المطلق: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. جاء هنا تقييد هذا الدعاء وهذه الاستعاذة من أربع بالتشهد الأخير، لا تقال في التشهد الأول، وبعض أهل قالوا بعد التشهد الأول يستعاذ لعموم هذا الحديث، لكن رواية مسلم الثانية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فهذا القول هو الأقوى وهو الأرجح، أن هذه الاستعاذة لا تكون إلا في التشهد الأخير قبل السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا قرأ التشهد، والتشهد علمناه سابقا، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، هذا هو التشهد. فإذا تشهد أحدكم، يعني إذا فرغ، إذا قرأ التشهد، فليستعذ بالله من أربع. إذا قرأ التشهد، طبعا بعد التشهد تأتي الصلاة الإبراهيمية كما مر معنا في الحديث السابق، ثم بعد الصلاة الإبراهيمية يأتي الاستعاذة من الأربع، ثم بعد ذلك الدعاء، دعاء بما شاء، ودل عليه نفس هذا الحديث الذي معنا: فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. وهنا العذاب يشمل كل الأسباب المؤدية إلى العذاب، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، يا رب اللهم ألجأ أعوذ بك وألجأ إليك أن تعيذني وتعصمني من كل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، هذا معناه. وهكذا من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك وألجأ إليك وأعتصم بك من الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر ومن العذاب نفسه، وهكذا ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة هنا الامتحان، اختبار، الابتلاء، وابتلاء المحيا في الدنيا من الشهوات والشبهات، هذه كلها فتنة للإنسان. فإذا لجأ إلى الله عز وجل واستعاذ به من فتنة المحيا أعاذه الله عز وجل وسلمه من فتن الشهوات وفتن الشبهات ومن فتنة المحيا والممات. أيضا فتنة الممات، فتنة الممات هي فتنة القبر، فتنة القبر سؤال منكر ونكير. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، وجاء بعد ذلك أيضا نفس الحديث ثم يدعو لنفسه بما بدا له، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، أيضا هذه الرواية عند الإمام مسلم، فهذا ما يستعاذ منه في الصلاة. ورواية أيضا جاءت عند مسلم وأبي عوانة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا دليل حرصه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، هذا الدعاء العظيم، هذا الاستعاذة في الصلوات بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كما في رواية مسلم قال أبو هريرة وكان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم هذا الدعاء. فليحرص المسلم على حفظ هذا الدعاء والمواظبة عليه في الصلاة. إذن الحديث فيه مسألة واحدة، حكم هذا الدعاء بعد التشهد، حكم هذا الدعاء بعد التشهد. فعرفنا الآن هذا الدعاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من بالاستعاذة بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه أربع يحفظها المسلم. والحديث مسألة الحديث حكم هذا الدعاء، والحديث دليل على أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضا أو نفلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع وأمر الأمة بالاستعاذة من هذه الأربع، فاجتمع فيها القول والفعل، قوله صلى الله عليه وسلم وأمره وفعله صلى الله عليه وسلم اجتمعا معا في هذه السنة. وهذا والأمر بالدعاء بالاستعاذة منها في الصلاة دليل العناية بها، فإن وقاية العبد منها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، فإنها أمور عظيمة يستد البلاء فيها ويعظم الخطر في وقوعها، فتنة المحيا والممات وفتنة وعذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال، هذه فتن وأمور عظيمة يشتد فيها البلاء والامتحان. فالمسلم يلجأ إلى الله عز وجل حتى يثبته في هذه الفتن، والمسلم يستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتن. وجمهور أهل العلم على استحباب هذا الدعاء، قالوا هنا الأمر فليستعذ بالله من أربع، قالوا هذا الأمر للاستحباب للندب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الأخير، فالجمهور على أنه مستحب. ومن أهل العلم من قال بوجوب هذا الدعاء وأنه فرض، من تركه يكون آثم، بل أن ابن حزم رحمه الله قال أن الصلاة باطلة إذا لم يقل بهذا الدعاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا القول الثاني قالوا بوجوب هذا الدعاء في التشهد الأخير الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجبة فرض، من ترك يكون آثما، وهذا قول الظاهرية داود الظاهري وابن حزم في المحلى، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي رجح الشوكاني رحمه الله أيضا في نيل الأوطار، رجح وجوب هذا الدعاء في التشهد الأخير، وبه قال طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله التابعي الجليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونه يصلي. فهذه أدلة الوجوب عند هؤلاء. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك قال الشيخ بن باز إن القول بالوجوب قول قوي للأمر به، للأمر به. وهكذا أيضا رجح الوجوب الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من قالوا بوجوب هذا الدعاء الاستعاذة من أربع، هذه الأربع في التشهد الأخير. وقد أخرج مسلم عن طريق أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم أنا نعوذ بك من عذاب جهنم. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، هذا الأثر عن طاووس رواه الإمام مسلم في صحيحه رقم 590 في صحيح مسلم. فالقول بالوجوب قول قوي، فعلى المسلم أن يواظب وأن لا يترك مثل هذه الاستعاذة من أربع، هي في سطر واحد يحفظها المسلم ويقولها دائما في التشهد الأخير قبل السلام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
متفق عليه، حديث في الصحيحين، وفيه أيضا بيان شيء من أدعية الصلاة. وهذا الدعاء ذكر أهل العلم بأنه يكون في السجود أو يكون قبل السلام، والخلاف مشهور، ولا يمنع أن يقوله المسلم في سجوده، ولا يمنع أن يقوله المسلم أيضا قبل السلام بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من أربع. يقول هذا الدعاء: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنه، ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، أول خلفاء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، سبق إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وكان معه طول إقامته في مكة، كان صاحبه وهاجر بصحبته وشهد غزواته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة كثيرة جدا. بايعه الصحابة رضي الله عنه بالخلافة فقام بها خير قيام من النصح والحزم والجد والجهاد، حتى أتاه اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. توفي رضي الله عنه في المدينة سنة 13 سنة 13 للهجرة عن 63 سنة، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ابنته رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. فهذا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني، أمر بمعنى الاسترشاد، طلب التعليم من العالم، هذا أمر مهم. كم من الناس الآن لا يتعلمون أمور دينهم، لا يطلبون العلم من العلماء، ولا يحضرون مجالس العلم في بيوت الله عز وجل، ولا يعتنون بطلب العلم الشرعي. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في صلاتي جاء مطلق. فمن أهل العلم قالوا في السجود يدعو به أو بعد التشهد قبل السلام، وكلاهما وارد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يحفظه. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل الصلاة قبل السلام. فهذه مسألة الحديث، وهي أن الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود أو في آخر التشهد قبل السلام. هذه مواضع الدعاء المرغب فيه في الصلاة، إما في السجود أو آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد، وهو دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية. ففيه هذا الدعاء الاعتراف بالذنب، وأن جميع الخلق عاجزون عن مغفرته، ثم إظهار الافتقار إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة والرحمة منه، ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب، وهذا كمال الدعاء. ومع كون الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم علما وعملا، وهو من العشر المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك يقال له: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير، يعترف بظلمه لنفسه دائما، أن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه عز وجل، فإن هذا من أعظم الأسباب في قبول دعائه وتوبة الله عليه ونجاته وإصلاح قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هنا حافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بختام الصلاة بعد أن أتى في أول حديثين وثلاثة بالحديث العامة في مطلق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى السلام، أتى بالأحاديث بعد هذه الثلاث الأحاديث الأولى بالأحاديث المفصلة لصفة الصلاة من تكبيرة الإحرام ومن دعاء الاستفتاح ومن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدين والسجدة الثانية ثم الجلوس للتشهد ثم ما يتعلق بالتشهد وأنواعه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن في هذا الحديث يأتي بصفة السلام من الصلاة في آخر ركن من أركان الصلاة، في آخر ركن من أركان الصلاة وهو السلام. فهذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه، عن يمينه يعني منحرفا إلى الجهتين، جهة اليمين، كان يسلم عن يمينه يعني منحرفا إلى جهة اليمين يمينه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله يعني منحرفا إلى جهة اليسار أو الشمال، السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 997، 997 رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود، فهو حديث صحيح في ما يتعلق بصفة السلام من الصلاة والانحراف عن اليمين وعن الشمال مع السلام، سنة من سنن الصلاة، سنة من سنن الصلاة. وجاء عند الترمذي في سننه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في سبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه يقول السلام عليكم تلقاء وجهي يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. هذا الحديث عند الترمذي وهو أثبته الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة يبين لنا أن الالتفات عن اليمين وعن الشمال سنة من سنن الصلاة، لأنه في حديث عائشة تقول عائشة يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، يعني من أمامه، هو من أمام يقول السلام عليكم، يسلم صلى الله عليه وسلم، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يميل لا يلتفت على اليمين وعن الشمال، وإنما يقول تلقاء وجه السلام عليكم. فهذا يبين لنا أن الالتفات هو سنة من سنن الصلاة. فلو سلم المصلي وهو تجاه القبلة قال السلام عليكم فقد ختم صلاته، انتهت الصلاة. فإذا التفت فهذا الالتفات سنة من سنن الصلاة. هذان الحديثان في هذه المسألة، وهي مسألة الحديث حكم التسليمتين في الصلاة، الحديث في حكم التسليمتين في الصلاة. ودلت السنة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط في المجلد الثالث 220 وما بعدها، ذكر هناك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين. وهذا القول قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق وقول كثير من أهل العلم، وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر، حيث روى ذلك 19 صحابيا، كما ذكر ذلك الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر، نظم المتناثر في الحديث المتواتر في صفحة 97، ذكر هناك أن حديث التسليمتين في الصلاة من الأحاديث المتواترة، وذكر هناك أنه عن 19 صحابي وسرد أسماءهم، وغيره ذكرها إلى 29 صحابيا، كما في التعليق على سبل السلام. ومن ذلك أيضا من الأحاديث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وعند الطبراني من حديث المغيرة، وفيه وكان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. وهذا المشهور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة أن التسليمتين من أركان الصلاة. أما جمهور أهل العلم فقالوا التسليمة الأولى واجبة، أما التسليمة الثانية فليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وإنما هي مستحبة. وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، اختارها الموفق بن قدامة وصاحب الشرح الكبير، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة أنها جائزة. إذن نفهم مما سبق أن التسليمة الأولى قول السلام عليكم، هذه ركن من أركان الصلاة وهو الركن الأخير من أركان الصلاة السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن مفتاح الصلاة الطهور، وأن تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، تسليم تحليل الصلاة التسليم، وهو آخر ركن. تسليم يعني السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله هذا يكفي، فهو ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير لختام الصلاة، لختام الصلاة. تسليمة واحدة هي الركن، أما التسليمة الثانية على الشمال فهي مستحبة، لماذا؟ لأنه جاء في أحاديث عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد وغيرهم الاقتصار على تسليمة واحدة، اقتصار على تسليمة واحدة. فالقول بأن المصلي يسلم تسليمتين أحوط وأبرأ للذمة، فإن من سلم تسليمتين صلاته جائزة على جميع الأقوال. فهذا هو الراجع في هذه المسألة، أن التسليمة الأولى قول السلام عليكم، هذه ركن من أركان الصلاة لختام الصلاة، ولو لم يلتفت على يمينه لأن سنة من سنن الصلاة الالتفات، أما على الشمال فهي سنة من سنن الصلاة، لو لم يفعلها المسلم صلاته صحيحة ومجزئة، وكما قال ابن المنذر الإجماع على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة أنها جائزة، ذكر ذلك في كتاب الإجماع لابن المنذر صفحة 39. المسألة الثانية في الحديث صيغة السلام في الصلاة، صيغة السلام في الصلاة، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية في الحديث. السلام عليكم ورحمة الله، في هذا الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، لم يذكر وبركاته. فالحديث هنا هذه المسألة الثانية، صيغة السلام في الصلاة، صيغة السلام في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في التسليمتين. هذا هو المحفوظ الذي نقله عدد من الصحابة كما تقدم عن ابن سعود وغيره، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي رواية عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، وهذه قد نهي عنها رفع الأيدي عند السلام، جاء النهي عنها، لكن هذا كان في البداية، في بداية الإسلام، كنا إذا سلمنا، ثم بعد ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع أيديهم عند التشهد، والحديث في صحيح مسلم النهي عن ذلك. هذا فيه دليل على جواز الاقتصار على قول السلام عليكم في هذا الحديث في رواية جابر بن سمرة عند الإمام مسلم رقم 431 الحديث، فجاء فيه السلام عليكم، السلام عليكم، فهو دليل على جواز الاقتصار على قول السلام عليكم، وهو قول الجمهور من أهل العلم. وجاء في بعض الروايات زيادة وبركاته في تشافي التسليمة الأولى، وهي ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة، وأثبتها العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى هذه ثابتة، أما في التسليمة الثانية فلا تثبت، قال بها بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها رواية شاذة، قال عنها شيخ الألباني رواية شاذة في التسليمة الثانية، وبركاته، وبركاته هذه الزيادة لا تقال في التسليمة الثانية وهي شاذة، وفصل ذلك الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل، في المجلد الثاني صفحة 31. فيجزئ في التسليم قول السلام عليكم، يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى، ويستحب زيادة السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الثانية، ولا يثبت زيادة وبركاته في التسليمة الثانية. هذه خلاصة مسألة هذا الحديث في صفة السلام، وبها نختم هذا الدرس 74 من شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.